هذين الدليلين لا يصح أن يكون هذا دليلا على وجوب المعرفة باعتباره دوري أو إرشادي، يعني يرشد إلى حكم العام. الكلام اليوم في أن الدليل الذي يجب أن نتبعه ينبغي أن يكون دليلا لنا، يعني نحن قد اقتنعنا به واستدللنا به على وجود الله تعالى، ويجوز أن يكون الدليل ماذا؟ قد استدل به غيرنا ونحن أزعلنا للغير لأننا عرفناه أنه من أهل النظر والاستدلال. شي يسمون هالنوع هذا؟ يسمونه تقليد. التقليد إذن ما هو؟ أخذ قول الغير من دون دليل، يعني اعتقادا غير راسخ يوجبه قول الغير. نحن لم نستدل على المطلوب، وإنما أخذنا من الغير. فهل هذا النوع يجوز أم لا؟ يقول كلا، لا يجوز. أولا تقدم عندنا أن الدليل في الاصطلاح هو المرشد، واضح؟ ولكن في العفو اللغة هو المرشد، وفي الاصطلاح هو ماذا؟ ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. فإذا أنا أخذت الدليل علمت بالمدلول. طيب، لماذا لا يجوز أخذ قول الغير أو الاستدلال بقول الغير أو تقليد الغير؟ لماذا لا يجوز؟ أولا لأن المعرفة يجب أن نعلم أن المعرفة ليست شيئا بديهيا. يعني شنو؟ يعني ضروريا. يعني شنو؟ يعني ينكشف للعقل لأول وهلة وتوجه. مثل شنو؟ مثل السماء فوقنا، الأرض ماذا؟ تحتنا، النار ماذا؟ حارة، الشمس شنو؟ مضيئة، الواحد شنو؟ نصف الاثنين، الكل شنو؟ أعظم من الجزء، النقيضان شنو؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان. شنو نسمي هذه المعارف؟ يذعن العقل بمجرد أن يتوجه يذعن بها ويسلم بها، ونسمي هذه المعارف معارف شنو؟ بديهية، يعني لا تحتاج إلى نظر واستدلال، بل بمجرد أن يتوجه العقل لها تنكشف معانيها لديه، يعني لدى واضح. أما المعرفة، معرفة الله تعالى، فليست كذلك. ليش ليست كذلك؟ أولا للاختلاف فيها. الناس منهم يقولون شنو؟ المعرفة ضرورية وبديهية، وناس يقولون نظرية، وناس يقولون الله موجود، وناس يقولون الله غير موجود. فنستكشف من هذه الأقوال وجود الاختلاف الدال على عدم كون المعرفة عدم كونها ضرورية وبديهية، لأن البديهي لا يختلف فيه العقلاء لبداهته. طيب، فإذا عرفنا أن المعرفة نظرية وجب علينا أن نستدل ماذا؟ على وجود الله تعالى، وأن نتمسك بالدليل لا بالتقليد. طيب، ليش ما يجوز لنا أن نأخذ بالتقليد؟ يقول للزوم محذور عقلي لا يمكن لنا الالتزام به. كيف؟ يقول نحن نعرف بأن الناس قد اختلفت آراؤهم، أناس يقولون الله موجود، أناس يقولون الله غير موجود، فكيف؟ هل نأخذ بقول هؤلاء أم بقول هؤلاء؟ تقول لي الجمع أكمل، خذ هم بقول هؤلاء وهم بقول هؤلاء. قل كلا، لا يمكن، لا يمكن لي ذلك. لاستلزامي ماذا؟ الجمع بين المتنافيين والجمع بين النقيضين، وهو محال، قد فرغنا من استحالته، فإذا لا يمكن. طيب تقول لي خذ بقول واحد من القسمين وبس، يعني ولا تعتني بالآخر. أقول أيضا لا يجوز لي أن أخذ بقولي أحد القسمين من دون دليل. ليش ما يجوز لي؟ ها، لاستلزامه الترجيح من دون مرجح، وهو أيضا ماذا؟ محال، يقول محال. طيب أولا نحن ينبغي لنا أن نعرف أن الترجيح من دون مرجح محال أم لا. العلماء في السابق كانوا يقولون أن الترجيح من دون مرجح محال. ليش محال؟ لأنه يقولون لو وضعنا ميزان ندرك بالبداهة الشيئان الكفتان المتساويتان، لا يمكن أن تترجح إحداهما على الأخرى إلا بوجود ماذا؟ مرجح. الشيء ثقيل نحطه على إحدى الكفتين. لكن بعض العلماء قال أن الترجيح من دون مرجح ليس بمحال، ومثل لو شنو بكأسي العطشان وطريقي الهارب وما أشبه ذلك. قال لو كان واحد يلحقه سبع، سبع يعني شنو؟ يعني أسد يطارد وراه يريد ماذا؟ أن يفترسه. فلو رأى أمامه طريقين، فيا ترى هل يتوقف؟ يقول ها، هذا أرجح من الآخر. هو يبغي بس يهرب، يرجح أحدهما من دون مرجح ويمشي فيه. فإذا نحن نستكشف أن الترجيح من دون مرجح واقع وليس ممكن، بل واقع وليس بمحال. واضح؟ وكذا لو كنا كلش كلش عطشانين، لاحظنا وأمامنا كأسان من الماء، كل واحد هم بارد هم ماي شنو؟ قهران أو ماي صحف، كلش ممتاز. هل يا ترى نتوقف؟ نقول فلنمت عطشا إلى أن يأتي شيء مرجح ونأخذ بأحد الكأسين. يقول طوالي نأخذ كأس ونشرب من دون أن نلحظ وجودي مرجح. نقولش كيف العلماء إذا قالوا أن الترجيح من دون مرجح محال؟ قال ها، قصدهم الترجح من دون مرجح محال، وأما الترجيح من دون مرجح فلا بأس به. واضح؟ ترجح من دون مرجح يعني شنو؟ يعني نفس كفتي الميزان، يستحيل أن تترجح إحداهما على الأخرى إلا بوجود شيء يثقل ماذا؟ إحداهما. هكذا قال، ولكن كلامه ماذا؟ غير صحيح. الصحيح أن الترجيح من دون مرجح كالترجح من دون مرجح محال، ولا فرق بينهما. إن قلت كأس العطشان وطريق الجائع وما أشبه ذلك، كيف الإنسان ماذا يختار أحدهما من دون مرجح؟ الآن علم النفس الحديث يجاوب على ذلك ويقول الإنسان شنو له؟ معرفتان، معرفة إجمالية ومعرفة تفصيلية. الإنسان لا يمكن أن يرجح فشيء من دون مرجح. هناك معارف يسمونها لا شعورية، لو التفت الإنسان إليها في عالم الشعور ماذا يرجح بها؟ مثلا كأسان، كيف هو أخذ الكأس اللي على اليمين؟
لأنه دائما يشوف الأسي اللي على اليمين شنو أفضل وأحسن وهكذا، فيوجد ماذا؟ مرجح دائما. فالترجيح ماذا من دون مرجح محال، كالترجح من دون مرجح. طيب، إذا عرفنا أننا لا يجوز لنا الأخذ بالقولين المتنافيين، ليش؟ لأنه يلزم منه المحال، وأيضا لا يجوز لنا ماذا؟ الترجيح من دون مرجح، وأيضا لا يجوز لنا التقليد الأصل الذي يتفرع عليه هذان الفرعان، يعني لا يجوز أن نقلد في المعرفة بمعرفة الله الاستلزامي، أما الجمع بين المتنافيين أو الترجيح من دون مرجح. وقلنا أن التقليد ما هو؟ هو قبول قول الغير من دون دليل، هذا في الاصطلاح، وأما في اللغة فهو وضع القلادة على جيد الفتاة أو على الحلق وما أشبه ذلك. ولذلك نقول نحن ماذا؟ قلدت المرجع الفلاني، يعني جعلت أعمالي ماذا؟ كالقلادة في عنقه، هو المسؤول عنها يوم القيامة. واضح؟ واضح هذا الكلام؟ طيب، إذن الأدلة العقلية عندنا تمنع جواز ماذا؟ التقليد، وتوجب علينا ماذا؟ المعرفة. تقول لنا يا أيها الناس لا تقلدون، لأن العقل لا يجوز التقليد باستلزامه إما الجمع بين المتنافيين أو الترجيح من دون مرجح، وكلاهما ماذا؟ محال. فيجب عليكم أن تبحثوا وأن تجدوا وأن تجتهدوا إلى أن تتيقنوا وتحصلوا على دليل، بمجرد أن تعلموا به يحصل لكم علم بالمدلول الذي دل عليه هذا الدليل. طيب، انتهينا من هذا، يعني من شنو؟ من الدليل العقلي الدال على عدم جواز الأخذ بالتقليد. أيضا عندنا دليل نقلي، بالإضافة إلى دليل العقل هناك دليل من النقل لا يجوز لنا الأخذ بالتقليد. وين أعطنا إياه؟ قال نعم، انظر إلى قوله تعالى لما قال لهم مثلا اعتقدوا بوجود الله، قالوا لا بل نعتقد بهؤلاء الأصنام. قال لهم نبي الله إبراهيم أو غيره من الأنبياء، ليش تعتقدون بهؤلاء الأصنام؟ لا يضرونكم ولا ينفعونكم، كيف تعتقدون بهم؟ قالوا ها، هم صحيح ما يضرون ولا ينفعون، ولكن هكذا وجدنا آباءنا ونحن على ذلك ماذا؟ مقتدون، يعني نقتدي بالآباء. انظر ماذا قال لهم، قال أولو كان آباؤك لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، لو فرض عندك أبو هم خبا ولا يعرف شيئا ويسوي عمل كلش منقوط وغير جيد، هم تقول أبوي هذا ويكون ماذا؟ أتبعه. قل لا، ابحث انت وشوف شنو اللي يضرك وشنو ماذا الذي ينفعك واتبع، ولا تقول هكذا وجدت آبائي وأجدادي، إنه ماذا؟ لا يجوز ذلك. هذا إذن دليل يذم التقليد ويمدح ماذا؟ الأخذ بالاستدلال. لاحظ ماذا يقول القرآن، يقول ائتوني بكتاب، يعني شنو؟ دليل، كتاب يعني دليل يراد من قبل هذا، يعني دليل نقلي. تقولون الأنبياء ماذا؟ مثلا الأنبياء تقولون ملائكة، قل جيبوا لي فشنو؟ فالدليل نزل من عند الله حتى لو نقلي، يقول الأنبياء ملائكة مثلا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، ما عندكم. فالتخرص، تخرص يعني قول من دون دليل. أنتم إذا أردتم أردتم أن تقنعوني وتجعلوني أسلم إليكم، يعني آل النبي، أن النبي ينبغي أن يكون ملك، استدلوا لي، أعطوني دليل، أما بس كلام تقولون ها إحنا ينبغي أن يرسل إلينا ملك بس، تخرص هذا ما يفي، لابد تقولون ها ينبغي أن يرسل إلينا ملك، لأنه لا يجوز أن يتصف النبي بالبشرية، بل ينبغي أن يتصف بماذا؟ بصفة الملائكة. واضح؟ وهذا لم تأتوا به إلي، يعني لم تستدلوا على هذا القول، بل قلتم كلام عادي ما في هم دليل نقلي وهم دليل عقلي، يعني ما على كلامكم دليل، كلام بس حكي، نقول شلون بس هذا حكي، يعني بس حكي انتم تتحكون، والا دليل ما عندكم، وانا ما يمكن بس اشوف حكي واخذ به، بل اقول لابد ماذا؟ ان تستدل لي على مطلوبك بدليل حتى تقنعني، ومن ثم امشي وراءك وخلفك. واضح؟ طيب، بعد أن ذكر ذلك قال الأمر الرابع أنه تجب معرفة الله تعالى، أو تجب معرفة هذه المعارف الخمسة في نظره، في نظر ماذا؟ المواتن والشارع على المسلمين. طبعا المعارف الخمسة المعاد والعفو الإمامة والعدل لم يقل بها، أو لم يقل بوجوب معرفتها ماذا؟ أبناء العامة، وإنما نحن فقط قلنا بأنها من أصول الدين. وأما التوحيد، توحيد ماذا؟ والنبوة والمعاد، فنحن وهم متفقون على وجوب معرفتها بالدليل. واضح؟ ولذلك هو هنا يقول أنا سوف أذكر معارف يجب على الإنسان المسلم أن يعرفها، وإذا ما يعرفها شنو؟ يخرج عن ربقة المؤمنين. ربقة شنو؟ يعني الحبل الذي يربط به المؤمنون. هذه استعارة يسمونها ماذا؟ مصرحة، يعني استعارها للرقة اللي يربط بها البهائم، استعارها للمؤمنين لكونهم يشتركون في القول بوجوب أشياء عليهم وبالاعتقاد بها. واضح؟ طيب، والذي لا يعرف هذه الأشياء يستحق العقاب، العقاب الدائم. لاحظنا؟ يعني لا يكفي فقط وفقط أن يقول الإنسان الشهادتين ويكون مؤمنا، بل يجب عليه أن يتعلم معارف حتى يكون من المؤمنين، لأنه يوجد عندنا فرق بين ماذا وماذا؟ بين الإيمان والإسلام. الإسلام هو قول الشهادتين وبس، يعني يكفي. واضح؟ وهذا الذي يكون لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم، وأما الإيمان فما يكفي فيه قول الشهادتين عليكم السلام، بل يجب عليك أن تعتقد وتذعن بأدلة أخرى وبمعارف أخرى حتى تكون من المؤمنين. طيب، ما هو دليلك على وجود الفرق بين الإيمان والإسلام؟ يقول عندي آية من القرآن الكريم. وين هذه الآية؟ يقول ها، قالت الأعراب آمنا، قل، يقول قل لهم يا رسول الله لم تؤمنوا، انتوا ايمان ما عندكم، ولكن شنو؟ قولوا اسلمنا، يعني بس احنا شنو؟ أقررنا بالشهادة، أما إيمان وإذعان واعتقاد بهذه المعارف يعني فقط عندنا شنو لقلقت لسان، وأما تطابق وعمل بالأركان لما نقوله فليس موجود في ضمائرنا. والأعراب شنو؟ هم أهل البوادي غير العرب. ترى هناك فرق بين الأعراب والعرب. الأعراب أعم من أن يكونوا عربا، يعني كل إنسان من أهل البادية ولا يدرك المعارف الحقة سواء كان عربيا أو غير عربي نطلق عليه شنو؟ أعرابي. وأما الإنسان المتحضر واللي يفهم واللي يعتقد بالمعارف الحقة فالقرآن لا يسميه ماذا؟ إعرابي، بل يسميه ماذا؟ مؤمنا. لاحظنا؟ هذا واضح الكلام؟ طيب طبق. ولذلك قال الأمر الثالث في بيان وجوب معرفته تعالى بالدليل. تقدم عندنا معنى الدليل شنو؟ قلنا له معنيان لغة واصطلاح لا بالتقليد. قال أولا بالدليل لا بالتقليد. أقول الدليل لغة هو المرشد والدال، يعني كل شيء مثل السراج كما مثلنا، إذا نضعه أمامنا ماذا؟ يرشدنا أو نقدمه أمامنا للإرشاد نسميه دليل. والدال واصطلاحا يعني فالشخص آخذي يدلين على الطريق نسميه هذا دليل. واصطلاحا هو ما يلزم من العلم به، يلزم شنو؟ العلم بشيء آخر. ولما وجبت المعرفة وجبت أن تكون بالنظر. النظر يعني شنو؟ لأنها غير بديهية تحتاج إلى الاستدلال. هذا الاستدلال وإمعان الفكر نسميه شنو؟ نظر. والاستدلال لأنها ليست ضرورية. ليش ليست ضرورية؟ لأن المعلوم ضرورة يعني بداها هو الذي لا يختلف فيه العقلاء، بل يحصل العلم بأدنى سبب من توجه العقل إليه والإحساس به، كالحكم بأن الواحدة نصف الاثنين وأن النار حارة والشمس مضيئة وأن لنا خوفا وغضبا وقوة وضعفا وغير ذلك من الأمور، كالسماء فوقنا والأرض تحتنا. ولكن نجد أن المعرفة لله تعالى ليست بهذه المثابة، ليست كذلك لوقوع الاختلاف فيها ولعدم حصولها بمجرد أن يتوجه عقلنا إليها. أترى بمجرد أن نريد أن نعرف الله نعرفه؟ لا، نحتاج أن نتأمل وننظر حتى يحصل لنا العلم بذاته المقدسة. طبعا لا بكنه ذاته، يعني العلم بأن الله تعالى موجود فقط. لوقوع الاختلاف فيها ولعدم حصولها بمجرد توجه العقل إليها ولعدم كونها حسية، يعني الأمور الحسية طبعا هذا من الأغلاط القديمة، إن عندهم كل يرجعون الفطريات إلى متواترات وتجريبيات وحسيات، ست الفطريات عموما والفطريات نفسها، البديهيات يرجعونها إلى فطريات وحسيات ومتواترات وتجريبيات ويجعلون الأمور الحسية أيضا من الأمور البديهية. ولكن الحق أن ليس كل أمر حسي هو بديهي، بل بديهي بشروط، وإن شاء الله هذا يمر عليكم هذا المطلب. فتعين الأول لانحصار العلم في البديهي والنظر، فيكون النظر والاستدلال واجبا. ليش يكون النظر والاستدلال واجب؟ يقول ها، لأن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدورا عليه فهو واجب. أولا نحن فرضنا أن وجوب معرفة الله تجب علينا معرفة الله، تقدم الاستدلال أنه يجب علينا أن نعرف الله، فالوجوب ماذا؟ سميناه وجوب مطلق، يعني فقط فقط شنو؟ فقط الشرائط العامة للتكليف من البلوغ والقدرة والعقل وعدم العجز وما أشبه ذلك، بمجرد أن تتوافر فيه يجب علينا أن نحصل المعرفة به، ولا يشترط لوجوب معرفة الله تعالى شرائط خاصة. فكل تكليف لا يشترط فيه شرائط خاصة وراء شرائط التكليف العامة نسميه شنو؟ واجب مطلق. يقول أيضا العلم بالله تعالى كذلك، يعني واجب مطلق ليست له شروط خاصة وراء شرائط التكليف ماذا؟ العامة من البلوغ والقدرة والعاقل. هذا مقدور عليه بعد مستدرك، لأن القدرة نفسه ماذا؟ من شرائط التكليف العامة، يعني مو بالخاصة. طيب، بعد أن قلنا أن وجوب المعرفة يعني يجب علينا أن نعرف الله تعالى ووجوب المعرفة مطلق، وقلنا أن وجوب المعرفة ليس بديهية بل نظرية، الآن نقول ماذا؟ ذلك الوجوب الذي فرضناه مطلقا إما أن يبقى على وجوبه من دون نظر، وهو ماذا؟ محال، لأن الوجوب يتوقف على مقدمة وهو ماذا؟ النظر. فيكون وجوب النظر والاستدلال ماذا؟ واجب. وإما أن يخرج عن كونه واجبا مطلقا فيكون واجبا مشروطا وهو ماذا؟ خلف. لكن هو ما عبر بدليل الخلف هنا، قال وهو محال أيضا. الحق أنه ليس بمحال بل خلف، كما إن شاء الله تطلعون عليه فيما بعد. ولذلك يقول لأنه إذا لم يجب ما يتوقف عليه الواجب المطلق فإما أن يبقى الواجب على وجوبه على وجوبه المطلق أو لا. فمن الأول إذا بقي على وجوبه مع أن مقدمته وهو النظر والمعرفة لم تجب، يلزم ماذا؟ تكليف ما لا يطاق. وقلنا سوف يأتينا أنه ماذا؟ كل شيء لا يطاق لا يجوز التكليف به، وهو محال أن أكلفك بشيء ماذا؟ لا تطيقه. مثلا ألقيك في البحر وأقول لا تبلل ثيابك، هذا محال. ومن الثاني يعني أن لا يبقى التكليف واجبا مطلقا يلزم الخول، لكن هو ما عبر بلزوم الخول، قال ومن الثاني يلزم خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا وهو خلف المفروض، لأن فرضناه ماذا؟ واجب مطلق ما له شرط خاص، مو محال، ينبغي يقال وهو خلف أيضا. والنظر شنو؟ يقول النظر هو ترتيب أمور معلومة لكي نتوصل بها إلى أمر آخر مجهول. بين لنا شنو معنى هذا ترتيب أمور معلومة. يقول هو ذلك، وبيان ذلك هو أن النفس تتصور المطلوب أولا ثم تحصل المقدمات الصالحة للاستدلال عليه ثانيا، يعني المقدمات على نحو مطلق من دون ترتيب من دون تفصيل. والتصور لأن الإنسان ما يمكن ماذا من دون تصور شيء ماذا أن يستدل على وجوده، يعني التصور مقدمة للتصديق والإذعان بالشيء. ولذلك يقول ثم يحصل المقدمات الصالحة للاستدلال عليه ثم يرتبها بعد أن يحصلها من دون ترتيب على نحو المطلق، شو يسوي؟ يرتبها ترتيبا يؤدي إلى العلم بذلك الشيء المتصور في السابق. ولا يجوز معرفة الله تعالى بالتقليد. ليش؟ التقليد شنو؟ قال والتقليد هو قبول قول الغير من غير دليل. وإنما قلنا لا يجوز لدليلين، لوجهين. الوجه الأول أنه إذا تساوى الناس بالعلم واختلفوا في المعتقدات فإما أن يعتقد المكلف جميع ما يعتقدونه فيلزم اجتماع ماذا؟ النقيضين والمتنافيين أو النقاء، يعني المتناقضات والمتنافيات، أو البعض دون بعض، فإما أن يكون لمرجح أو لا. فإن كان اتبع قول ماذا العلامة مثلا الحلي، ولكن شنو لمرجح لوجود دليل، هذا نقول لا إشكال فيه. يعني لو استدل الإنسان بدليل واعترف بنفس دليل هذا ما يسمى تقليد، يسمى استدلال. واضح واضح هذا؟ فنقول هذا المرجح دليل، وإن كان الثاني فيلزم الترجيح من دون مرجح وهو محال. بعضهم قلنا أشار إلى أن الترجيح من دون مرجح ليس بمحال، وإنما المحال الترجح من دون مرجح، ولكن نحن قلنا كلا أيضا الترجيح من دون مرجح محال. والوجه الثاني أيضا الآيات الواردة في القرآن، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني طريقة، وإن على آثارهم مهتدون أو مقتدون، الآية الكريمة. وحث على النظر والاستدلال بقوله ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. بقية المطلب بعد أنتم طبقوه إن شاء الله سهل. لا 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 استغفر. المعقول إلى الممكن والواجب والممتنع، طبعا دائما نحن نقول واجب الوجود، فنريد أن نعرف ما معنى مفهوم الواجب، فنتعرض بالمناسبة إلى شرح المفاهيم الثلاثة، شرح مفهوم الواجب ومفهوم الممتنع ومفهوم الممكن. أولا نقول أن العاقل إذا التفت إلى الماهيات الخارجية فإما أن يرى أن الوجود ثابت لها على نحو الوجوب، على نحو الوجوب أو على نحو الإمكان، أو يرى أن الوجوب أو الوجود لا يمكن أن يثبت لها، يعني يرى أن هذا الموجود في الخارج لا يصح اتصافه، هو مو موجود في الخارج في الحقيقة، لكن من ضيق التعبير لأن العدم لا شيء، لا شيء، يرى أن هذا المعدوم لا يصح اتصافه بالوجود، فإذا كان الوجود يتصف أو تتصف به هذه المائية الخارجية على نحو اللزوم وعدم الانفكاك نسمي هذا الوجود ماذا؟ وجود واجب للماهية، وجود واجب للماهية، يعني لا يمكن يستحيل يمتنع سلب ماذا؟ الوجود عن الماهية. مثل شنو حتى يتضح المطلب أكثر؟ مثل النقيضين، النقيضان نقول أنهما ماذا؟ يمتنع اجتماعهما ويجب ألا يجتمعا. في قولنا يجب ألا يجتمعا كما في قولنا يجب الوجود للواجب. لاحظنا شلون؟ يعني كما أن النقيضين يجب ألا يجتمعا كذلك الوجوب، وجوب الوجود للباري تعالى يجب، يعني كما أن النقيضين يستحيل اجتماعهما كذلك يستحيل انفكاك الوجود عن ذاته تعالى، لأن الوجود واجب لذاته. لاحظنا شلون؟ لاحظنا عرفنا ايش معنى الوجوب؟ الوجوب يقابل الامتناع، فكما أن الامتناع واجب ألا يثبت للماهية الممتنعة، الوجود العدم مثلا لا يتصف بالوجود، الشيء إذا كان معدوم نقول هذا معدوم يجب ألا يتصف بالوجود، كذلك الباري تعالى لأن وجوده مطلق غير محدود كما سوف يأتينا ماذا؟ الوجود يستحيل انفكاكه عنه كاستحالة ماذا؟ اجتماع النقيضين. لاحظنا؟ فهمنا هذه النقطة؟ فدائما إذا قال لنا أحد اشرح معنى وجوب الوجود نقول ماذا يعني؟ استحالة ماذا؟ الانفكاك، الانفكاك بالنسبة للوجود عن ذاته، يعني يستحيل أن ينفك الوجود عن ذاته تعالى. هذا الوجود الذي يستحيل انفكاكه عن ذاته ويجب أن يثبت له هذا نسميه وجوب وجود واجب، وجود واجب.
شيخنا مثل الحرارة بالنسبة للنار،
ها الحرارة بالنسبة للنار يقولون الحرارة لازمة للنار، لازمة لازمة، لكن من اللوازم شو يقولون؟ الذاتية كالزوجية بالنسبة للأربعة، لكن بالنسبة للوجود وجوب الواجد الوجود له ليس بالنسبة للحرارة، الحرارة والنار، بل الوجود هو عين الذات، بحيث لو زال الوجود ماكو ذات أصلا، الوجود هو الذات. لاحظنا؟ ويستحيل أن يزول الوجود عن الذات لأن الوجود معناه الذات. لاحظنا شلون؟ أكثر من ماذا؟ أشد ارتباطا من ارتباطية الحرارة بالنار، لأنه مثلا النار اللي وضع فيها إبراهيم ما فيها حرارة، واضح يا نار كوني بردة، مع ذلك أطلق عليها نار، يعني سلب اللازم منها، مع أن الوجوب أصلا الوجود يستحيل يمتنع انفكاكه عن الذات، بل هو عين الذات. لاحظنا شو نسمي هذا؟ واجب الوجود. الآن فهمنا شنو واجب الوجود، بقي علينا أن نفهم ماذا؟ الممكن والممتنع. الممتنع بمجرد أن نعرف الواجب نعرف الممكن لأنه مقابل له، بمجرد أن نعرف الواجب نعرف الممتنع لأنه يقابله. فكما أنه يجب الوجود للذات كذلك يمتنع العدم عن الذات، يعني يستحيل على الذات أن تتصف بالعدم كاستحالة شنو؟ اجتماع النقيضين، استحالة اجتماع النقيضين. فإذا اجتماع النقيضين شنو؟ ممتنع. فعرفنا شنو؟ الامتناع. وعندنا الإمكان، المفهوم الثالث مفهوم الإمكان. الإمكان شنو؟ احنا مر علينا في المنطق أن الإمكان ينقسم إلى قسمين، إمكان خاص وإمكان عام، ويراد بالإمكان العام سلب الضرورة عن الطرف المقابل، ويراد بالإمكان الخاص شنو؟ سلب الضرورتين، يعني ضرورة الوجود بالنسبة لهذا الموجود الخارجي مسلوبة، كذلك ضرورة العدم مسلوبة، يعني يتساوى طرفا الوجود والعدم بالنسبة لهذه الماهية في الخارج سيان، يعني يمكن هذه الماهية أن تتصف بالوجود كما أنها يمكن أن لا تتصف به وتبقى في كتم العدم. لاحظنا شلون؟ وتبقى في كتم العدم. إذن فهمنا الآن شنو؟ الإمكان. فطوالي نقول كل موجود، هذه شو نسميها في المنطق؟ هذه الأشياء الثلاثة نسميها عناصر العقود وأصول الكيفيات، يعني هذه المواد الثلاث الوجوب والإمكان والامتناع. لاحظنا؟ نسميها عناصر العقود وأصول الكيفيات. عناصر العقود يعني شنو؟ يعني ها دائما يسمون الموضوع يسمونه عقد الموضوع، والمحمول في القضية يسمونه عقد المحمول. هذه العناصر الثلاثة كل محمول حمل على موضوع لابد أن يكون هذا المحمول متصف بواحد من هذه الثلاثة. فعندما نقول زيد فيه نقول موجود، الوجود نسبته إلى زيد لا يخلو من إحدى هذه الثلاث الجهات، إما الوجوب أو الامتناع أو الإمكان. فهمنا؟ عرفنا هذه؟ عرف. فإذا ها هنا يراد بالإمكان الإمكان الخاص، يعني تساوي طرفي الوجود والعدم بالنسبة للموجود الخارجي، يعني أن الوجود ليس ضروري الثبوت له كما أن العدم ليس ضروري الثبوت له، بل يمكن أن يوجد كما أنه يمكن أن لا يوجد. لاحظنا؟ فإذا كل معقول، يعني كل صورة يتصورها العقل عندنا ويحملها على موضوعها، فلا بد أن يكون هذا الموضوع المحمول أو الموضوع يتصف بماذا؟ بإحدى هذه الجهات الثلاث. لاحظنا؟ فنقول ندعي نحن الآن أن واجب الوجود أن الله تعالى وجوده واجب لذاته. شلون واجب لذاته؟ يعني يستحيل انفكاكه عن ذاته. هذا معنى بعد الواجب اللي مر عندنا في صدر الباحث، لاحظنا؟ يعني يستحيل انفكاكه عن الذات، بل هو الذات، ولكن لضيق التعبير احنا عندنا الفاظ بعض المعاني المعقولة لا يمكن ان تعبر عنها الالفاظ الا على نحو الاشارة فقط ولا تبين كنهها. فلذلك نحن عندما نقول الله واجب الوجود، نفرض كأننا ماذا؟ نفرض شيئين، نفرض الله ونفرض واجب أن الوجود اتصف به، اتصفت به هذه الذات على نحو الضرورة، هكذا نفرض. والحال أنه في الواقع شيء واحد، لأن الوجود هو الذات والذات هي الوجود، لكن لضيق التعبير نحن لا مناص لنا إلا أن نعبر بهذا التعبير، واضح؟ فإذا واجب الوجود الله تعالى واجب الوجود، يعني وجوده يجب لذاته، والنقيضان شنو؟ يجتمعان، يعني يجب يجب ألا يجتمعان. لاحظنا؟ لاحظنا شلون؟ فالآن فهمنا مفهوم الواجب، وفهمنا مفهوم الممتنع، وفهمنا مفهوم الممكن. الممكن ايش قلنا فيه؟ هو الذي يتساوى طرفاه، يعني طرف الوجود وطرف العدم سيان بالنسبة إليه، لا يترجح أحدهما على الآخر إلا بمرجح، إلا بمرجح، وإلا من دون مرجح يتساوى الطرفان. فهمنا هذه النقطة؟ عرفناها الآن؟ طيب إحنا يقول لماذا قلنا واجب الوجود لذاته وممتنع الوجود لذاته؟ لماذا أتينا بقيد لذاته؟ هذا التقييد شنو؟ يقولون، يقولون من هو اللي يقولون؟ العلماء، العلماء، إن القيود، إن القيود تنقسم إلى قسمين، احترازية وبيانية. يقول هذه هنا قيودنا تحتوي على كلا المطلبين. نحن قلنا واجب الوجود لذاته، ممتنع الوجود لذاته، ممكن الوجود لذاته. هذا القيد لذاته في واجب الوجود وفي ممتنع الوجود قيد احترازي، وفي ممكن الوجود قيد توضيحي بياني. شلون يعني؟ لأن واجب الوجود ينقسم على قسمين، واجب الوجود لذاته وهو الله تعالى، وجوده عين ذاته ووجوده هو ذاته، واضح؟ فش نسمي هذا؟ نسمي واجب الوجود لذاته، وعندنا واجب الوجود ولكن لغيره. مثل شنو؟ مثل الممكن، أنا وياك ويا هذه الموجودات الخارجية، هذه الآن في حالة وجودها واجبة، الوجود متحقق، ولكن لا لذاتها بل لعلتها. فكل معلول بعد وجود علته يكون واجبا، ولكن الوجوب ليس من ذاته، بل الوجود من علته والوجوب من علته. واضح؟ يعني عندما تفرض العلة يوجد المعلول، لاحظنا؟ فهذا القيد قيد احترازي، يعني عندما قلنا واجب الوجود لذاته حتى نحترز من ماذا؟ من واجب الوجود اللي لغيره، وهو كل الممكنات واجبة الوجود، أكثر الممكنات مو كلها، أكثر الممكنات واجبة الوجود ماذا؟ لغيرها ليس لذاتها. وكذلك الممتنع، الممتنع شنو؟ تارة يكون لذاته كشريك الباري، شريك الباري ممتنع لذاته، اجتماع النقيضين شنو؟ ممتنع لذاته، واضح؟ وعندنا تارة الشيء ممتنع ولكن ليس لذاته، ذاته ممكنة وإنما امتنع لغيره، مثل شنو؟ مثل عدم وجود المعلول عند عدم وجود علته. فشو نسمي هذا؟ ممتنع ولكن ليس الامتناع لذاته وإنما امتناعه لعدم وجود علته، واضح؟ فعدم وجود العلة، عدم وجود العلة ماذا؟ لا يوجد معها المعلول، يعني علة لعدم المعلول، واضح؟ واضح هذا؟ طيب، أما الممكن قيد توضيحي، شلون قيد توضيحي؟ يعني دائما الممكن لا يكون إلا لذاته، قيد توضيحي، ما عندنا ممكن لغيره وممكن لذاته، كل الممكنات أمكانها لذاتها. فإذا عندما نقول وممكن الوجود لذاته، هذا القيد لا نحترز به عن شيء آخر، بل نأتي به لبيان أن الممكن لا يكون إلا ماذا؟ لذاته. واضح هذا المطلب شيخ؟ واضح؟ احنا عندنا عندما نقول واجب الوجود لذاته، ممتنع الوجود لذاته، هذا لذاته قيد احترازي، لأن عندنا بعض الأشياء واجبة الوجود ولكن لغيرها، كوجود ماذا؟ المعلول، المعلول يصير واجب عند وجود ماذا؟ علته. وكذلك عدم المعلول نسميه ممتنع ماذا؟ ممتنع الوجود، لكن امتناعه ليس وإنما لعدم وجود علته، واضح؟ لكن عندما نقول ممكن الوجود بعد لا يكون إلا لذاته، فهذا القيد نسميه قيد توضيحي، يعني لا نحترز به عن شيء آخر. تضح المطلب الآن عندنا؟ طيب، كلها من المنطق، هذه مفهومة من المنطق، بس عادة يجيبونها في الفلسفة، يعني المنطق أخذها من الفلسفة. عرفنا الآن هذه الاصطلاحات، الاصطلاحات الثلاثة، الاصطلاحات الثلاثة اللي سميناها عناصر العقود وأصول الكيفيات. بعد ذلك ندخل في خواص الواجب، في شنو؟ خواص الواجب. يقول أن للواجب، أن للواجب خمس خواص، لاحظنا؟ خمس خواص، أن خمس خواص للواجب، لاحظنا؟ الخاصية الأولى، الخاصية الأولى شنو؟ ألا يكون وجوده واجبا لذاته ولغيره. هذه الخاصية الأولى. يقول الوجود يجب لهذا الواجب، لكن لا يكون الوجود الوجوب ثبت له من شيئين، من ذاته ومن غيره. ليش؟ لأن هذا ينافي الوجوب، يجعل الشيء شنو؟ ممكن، لأنه احتاج إلى الغير في وجوب وجوده، ولم يكن وجوب الوجود مستندا إلى ذاته. والاحتياج علامة بارزة للإمكان، فلم يعد الواجب واجبا، هذا خلف فرض كونه واجبا. واضح الخاصية الأولى شنو؟ يعني أن وجوب الوجود للذات المقدسة لا ينبغي أن يستند إلى شيئين، إلى الذات وإلى شيء آخر، بل ينبغي أن يتمحض في الاستناد إلى الذات فقط وفقط. عرفنا؟
بس في سبب حق هالشيء هذا؟
لا ما في. لا بعد يصير ممكن، بقية ممكن.
لا ممكن ممكن.
لا ما يصير. أي شيء ممكن يصير الوجوب مثلاً، العلة كل معلول مثلاً ماذا؟ الوجوب، الوجوب توفرت في عدة أشياء، فاستند في وجوده إليها. مثلاً العلة عندنا مقتضي وشرط وعدم مانع، يستند المعلول لكل هذه الأشياء حتى يكون واجبا. واضح؟ طيب عرفنا الخاصية الأولى، ننتقل للخاصية شنو؟ الثانية، أن لا يكون وجوده ووجوبه زائدين عليه تعالى. ليش؟ لأن وجوب الوجود إذا كان زائدا على الذات شو يصير؟ يصير هو يفتقر إلى هذه الزيادة، وهذه الزيادة تكون مغايرة للذات، فتكون اثنين عندنا في البيت. وسوف يأتينا أن الواجب ينبغي أن يتمحض في الواحدية. أي معد ما يصير إذا كانت من نفسي رجعت إلى الذات، فكلما فرغناه ثانيا عاد أولا، لأنه محض الوجود، والوجود ماذا؟ لا تكرر فيه ولا تثني، يعني الوجود المطلق لذاته المقدسة. واضح؟ هذه الخاصية الثانية. الخاصية الثالثة شنو؟ ألا يصدق عليه التركيب، ألا يصدق عليه التركيب. ليش؟ لأن المركب، لأن المركب هو عين أجزائه. ماذا؟ هو عين أجزائه، فيحتاج في تشكل ماهيته إلى أجزائه. ونحن أشرنا في السابق إلى أن الاحتياج علامة بارزة للإمكان، فيعود الواجب ممكنا وهو خلف الفار. هذه الخاصية شنو؟ الثالثة. الخاصية الرابعة شنو؟ سلام عليكم. ألا يكون جزءا من غيره. ليش؟ لأن جزء الغير ينفعل بذلك الغير، فيكون واجب الوجود متأثرا، والمتأثر بالغير شنو؟ ممكن، فيعود الواجب ممكن وهو خلف فرض كونه واجب الوجود. أحسنت أحسنت. الخاصية الخامسة شنو؟ ألا تصدق عليه الاثنينية كما سوف يأتي. ليش؟ لأنه بمجرد صدق الاثنينية ماذا؟ يصدق التركب. ونحن قلنا أن المركب يفتقر إلى أجزائه، وقلنا أيضا أن الافتقار علامة بارزة فيعود الواجب وهو خلف فرض كونه واجبا. ها؟
إن الحاجة من الغير مو من نفسه.
أشنو؟
إنني حاجة تدل على.
سواء كان من الغير أو من نفسه. لأنه إذا احتاج، لأن فرضنا عين الغنى المطلق، فبمجرد أن يكون محتاجا، لأن الاحتياج علامة قلنا بارزة للإمكان، يعني بمجرد أن نقول الشيء محتاج يعني ممكن. الله سبحانه وتعالى عين الغنى المطلق، والغنى المطلق هو ذاته المقدسة. واضح؟ فهذه خواص خمس ترجع إلى واحدة، وهي وجوب الوجود، يعني بمجرد أن نفرض أن نفرضه واجبا لا تكون فيه لا إثنينية ولا تركب ولا زيادة، ولا يكون الوجوب ماذا من غيره ومن نفسه، ويكون وجوب الوجود مستندا إلى ذاته. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يأتي التطبيق إن شاء الله غدا.
اقتنعنا به واستدللنا به على وجود الله تعالى، ويجوز أن يكون الدليل ماذا؟ قد استدل به غيرنا ونحن أزعنا للغير، لأننا عرفناه أنه من أهل النظر والاستدلال. شي يسمون هالنوع هذا؟ يسمونه تقليد. التقليد إذن ما هو؟ أخذ قول الغير من دون دليل، يعني اعتقادا غير راسخ يوجبه قول الغير. نحن لم نستدل على المطلوب، وإنما أخذنا من الغير. فهل هذا النوع يجوز أم لا؟ يقول كلا، لا يجوز. أولا تقدم عندنا أن الدليل في الاصطلاح هو المرشد، واضح، ولكن في العفو في اللغة هو المرشد، وفي الاصطلاح هو ماذا؟ ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، فإذا أنا أخذت الدليل علمت بالمدلول. طيب، لماذا لا يجوز أخذ قول الغير أو الاستدلال بقول الغير أو تقليد الغير؟ لماذا لا يجوز؟ أولا لأن المعرفة يجب أن نعلم أن المعرفة ليست شيئا بديهيا، يعني شنو؟ يعني ضروريا، يعني شنو؟ يعني ينكشف للعقل لأول وهلة وتوجه، مثل شنو؟ مثل السماء فوقنا، الأرض ماذا؟ تحتنا، النار ماذا؟ حارة، الشمس شنو؟ مضيئة، الواحد شنو؟ نصف الاثنين، الكل شنو؟ أعظم من الجزء، النقيضان شنو؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان. نسمي هذه المعارف، يذعن العقل بمجرد أن يتوجه يذعن بها ويسلم بها، ونسمي هذه المعارف معارف شنو؟ بديهية، يعني لا تحتاج إلى نظر واستدلال، بل بمجرد أن يتوجه العقل لها تنكشف معانيها لديه، يعني لدى واضح. أما المعرفة معرفة الله تعالى فليست كذلك. ليش ليست كذلك؟ أولا للاختلاف فيها، الناس ناس منهم يقولون شنو؟ المعرفة ضرورية وبديهية، وناس يقولون نظرية، وناس يقولون الله موجود، وناس يقولون الله غير موجود، فنستكشف من هذه الأقوال وجود الاختلاف الدال على عدم كون المعرفة عدم كونها ضرورية وبديهية، لأن البديهي لا يختلف فيه العقلاء لبداهته. طيب، فإذا عرفنا أن المعرفة نظرية وجب علينا أن نستدل ماذا؟ على وجود الله تعالى، وأن نتمسك بالدليل لا بالتقليد. طيب، ليش ما يجوز لنا أن نأخذ بالتقليد؟ يقول ها، للزوم محذور عقلي لا يمكن لنا الالتزام به. كيف؟ يقول نحن نعرف بأن الناس قد اختلفت آراءهم، وناس يقولون الله موجود، وناس يقولون الله غير موجود، فكيف؟ هل نأخذ بقول هؤلاء أم بقول هؤلاء؟ تقول لي الجمع أكمل، خذ هم بقول هؤلاء وهم بقول هؤلاء. قل كلا، لا يمكن لي ذلك. لاستلزامي ماذا؟ الجمع بين المتنافيين والجمع بين النقيضين، وهو محال، قد فرغنا من استحالته، فإذا لا يمكن. طيب، تقول لي خذ بقول واحد من القسمين وبس، يعني ولا تعتني بالآخر. أقول أيضا لا يجوز لي أن أخذ بقول أحد القسمين من دون دليل. ليش ما يجوز لي؟ ها، لاستلزامه الترجيح من دون مرجح، وهو أيضا ماذا؟ محال، يقول محال. طيب، أولا نحن ينبغي لنا أن نعرف أن الترجيح من دون مرجح محال أم لا. العلماء في السابق كانوا يقولون أن الترجيح من دون مرجح محال. ليش محال؟ لأنه يقول لو وضعنا ميزان ندرك بالبداهة الشيئان الكفتان المتساويتان لا يمكن أن تترجح إحداهما على الأخرى إلا بوجود ماذا؟ مرجح الشيء ثقيل نحطه على إحدى الكفتين. لكن بعض العلماء قال أن الترجيح من دون مرجح ليس بمحال، ومثل له شنو بكأسي العطشان وطريقي الهارب وما أشبه ذلك. قال لو كان واحد يلحقه سبع، سبع يعني شنو؟ يعني أسد يطارد وراه يريد ماذا؟ أن يفترسه. فلو رأى أمامه طريقين فيا ترى هل يتوقف؟ يقول ها هذا أرجح من الآخر. هو يبغي بس يهرب، يرجع أحدهما من دون مرجح ويمشي فيه. فإذا نحن نستكشف أن الترجيح من دون مرجح واقع وليس ممكن، بل واقع وليس بمحال. واضح؟ وكذا لو كنا كلش عطشانين، لاحظنا وأمامنا كأسان من الماء، كل واحد هم بارد هم ماي شنو طهران أو ماي صحة كلش ممتاز، هل يا ترى نتوقف؟ نقول فلنمت عطشا إلى أن يأتي فالشيء مرجع ونأخذ بأحد الكأسين. يقول طوالي نأخذ كأس ونشربه من دون أن نلحظ وجودي مرجع. نقول لك كيف العلماء إذا قالوا أن الترجيح من دون مرجح محال؟ قال ها قصدهم الترجح من دون مرجح محال، وأما الترجيح من دون مرجح فلا بأس به. واضح؟ ترجح من دون مرجح يعني شنو؟ يعني نفس كفتي الميزان، يستحيل أن تترجح إحداهما على الأخرى إلا بوجود شيء يثقل ماذا؟ إحداهما. هكذا قال، ولكن كلامه ماذا؟ غير صحيح. الصحيح أن الترجيح من دون مرجح كالترجح من دون مرجح محال، ولا فرق بينهما. إن قلت كأس العطشان وطريق الجائع وما أشبه ذلك، كيف الإنسان ماذا يختار أحدهما من دون مرجع؟ الآن علم النفس الحديث يجاوب على ذلك ويقول الإنسان شنو له؟ معرفتان، معرفة إجمالية ومعرفة تفصيلية. الإنسان لا يمكن أن يرجح فالشيء من دون مرجع. هناك معارف يسمونها لا شعورية، لو التفت الإنسان إليها في عالم الشعور ماذا يرجح بها؟ مثلا كأسان، كيف هو أخذ الكأس اللي على اليمين؟ لأن دائما يشوف الأشياء اللي على اليمين شنو أفضل وأحسن وهكذا، فيوجد ماذا؟ مرجح دائما. فالترجيح ماذا من دون مرجح محال كالترجح من دون مرجح. طيب إذا عرفنا أننا لا يجوز لنا الأخذ بالقولين المتنافيين، ليش؟ لأنه يلزم منه المحال، وأيضا لا يجوز لنا ماذا؟ الترجيح من دون مرجح، وأيضا لا يجوز لنا التقليد الأصل الذي يتفرع عليه هذان الفرعان. يعني لا يجوز أن نقلد في المعرفة بمعرفة الله الاستلزامي، أما الجمع بين المتنافيين أو الترجيح من دون مرجح. وقلنا أن التقليد ما هو؟ هو قبول قول الغير من دون دليل، هذا في الاصطلاح. وأما في اللغة فهو وضع القلادة على جيد الفتاة أو على الحلق وما أشبه ذلك. ولذلك نقول نحن ماذا؟ قلدت المرجع الفلاني، يعني جعلت أعمالي ماذا؟ كالقلادة في عمقي، هو المسؤول عنها يوم القيامة. واضح؟ واضح هذا الكلام؟ طيب
إذن الأدلة العقلية عندنا تمنع جواز ماذا؟ التقليد، وتوجب علينا ماذا؟ المعرفة. تقول لنا يا أيها الناس لا تقلدون، لأن العقل لا يجوز التقليد باستلزام إما الجمع بين المتنافيين أو الترجيح من دون مرجح، وكلاهما ماذا؟ محال. فيجب عليكم أن تبحثوا وأن تجدوا وأن تجتهدوا إلى أن تتيقنوا وتحصلوا على دليل بمجرد أن تعلموا به يحصل لكم علم بالمدلول الذي دل عليه هذا الدليل. طيب انتهينا من هذا، يعني من شنو؟ من الدليل العقلي الدال على عدم جواز الأخذ بالتقليد. أيضا عندنا دليل نقلي، بالإضافة إلى دليل العقل هناك دليل من الناقل لا يجوز لنا الأخذ بالتقليد. وين أعطنا إياه؟ قال نعم، انظر إلى قوله تعالى لما قال لهم مثلا اعتقدوا بوجود الله، قالوا لا بل نعتقد بهؤلاء الأصنام. قال لهم نبي الله إبراهيم أو غيره من الأنبياء ليش تعتقدون بهؤلاء الأصنام؟ لا يضرونكم ولا ينفعونكم، كيف تعتقدون بهم؟ قالوا ها هم صحيح ما يضرون ولا ينفعون، ولكن هكذا وجدنا آباءنا ونحن على ذلك ماذا مقتدون، يعني نقتدي بالآباء. انظر ماذا قال لهم، قال أولو كان آباؤك لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، لو فرض عندك أبوه هم خبا ولا يعرف شيئا ويسوي عمل كلش منقوص وغير جيد، هم تقول أبوي هذا ويكون ماذا أتبعه؟ قل لا، ابحث انت شنو اللي ضرك وشنو ماذا الذي ينفعك واتبعك، ولا تقول هكذا وجدت آبائي وأجدادي، فإنه ماذا لا يجوز ذلك. هذا إذن دليل يذم التقليد ويمدح ماذا الأخذ بالاستدلال. لاحظ ماذا يقول القرآن، يقول ائتوني بكتاب، يعني شنو دليل، كتاب يعني دليل يراد من قبل هذا، يعني دليل نقلي. تقولون الأنبياء ماذا مثلا، الأنبياء تقولون ملائكة، قل جيبوا لي فجنه فالدليل نزل من عند الله، حتى لو نقلي يقول الأنبياء ملائكة مثلا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ما عندكم قد تخرص يعني قول من دون دليل. أنتم إذا أردتم أن تقنعوني وتجعلوني أسلم إليكم، يعني أن النبي، أن النبي ينبغي أن يكون ملك، استدلوا لي أعطوني دليل، أما بس كلام تقولون ها إحنا ينبغي أن يرسل إلينا ملك بس، تخرص هذا ما يفي، لابد تقولون ها ينبغي أن يرسل إلينا ملك، لأنه لا يجوز أن يتصف النبي بالبشرية، بل ينبغي أن يتصف بماذا؟ بصفة الملائكة. وهذا لم تأتوا به إلي، يعني لم تستدلوا على هذا القول، بل قلتم كلام عادي ما في هم دليل نقلي وهم دليل عقلي، يعني ما على كلامكم دليل، كلام بس حكي. نقول شلون بس هذا حكي، يعني بس حكي انتم تتحكون، والا دليل ما عندكم، وانا ما يمكن بس اشوف حكي واخذ به، بل اقول لابد ماذا ان تستدل لي على مطلوبك بدليل حتى تقنعني، ومن ثم امشي وراءك وخلفك. واضح؟ طيب، بعد أن ذكر ذلك قال الأمر الرابع أنه تجب معرفة الله تعالى أو تجب معرفة هذه المعارف الخمسة في نظره، في نظر ماذا؟ المواتن والسارة على المسلمين. طبعا المعارف الخمسة المعاد والعفو الإمامة والعدل لم يقل بها أو لم يقل بوجوب معرفتها ماذا؟ أبناء العامة، وإنما نحن فقط قلنا بأنها من أصول الدين. وأما التوحيد، توحيد ماذا؟ والنبوة والمعاد، فنحن وهم متفقون على وجوب معرفتها بالدليل، واضح. ولذلك هو هنا يقول أنا سوف أذكر معارف يجب على الإنسان المسلم أن يعرفها، وإذا ما يعرفها شنو؟ يخرج عن رفقة المؤمنين. رفقة شنو؟ يعني الحبل الذي يربط به المؤمنون. هذه استعارة يسمونها ماذا؟ مصرحة، يعني استعار هذه الرفقة اللي يربط بها البهائم، استعارها للمؤمنين لكونهم يشتركون في القول بوجوب أشياء عليهم وبالاعتقاد بها، واضح؟ طيب، والذي لا يعرف هذه الأشياء يستحق العقاب، العقاب الدائم. لاحظنا؟ يعني لا يكفي فقط وفقط أن يقول الإنسان الشهادتين ويكون مؤمنا، بل يجب عليه أن يتعلم معارف حتى يكون من المؤمنين، لأنه يوجد عندنا فرق بين ماذا وماذا؟ بين الإيمان والإسلام. الإسلام هو قول الشهادتين وبس، يعني يكفي، واضح. وهذا الذي يكون لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم. وأما الإيمان فما يكفي فيه قول الشهادتين عليكم السلام، بل يجب عليك أن تعتقد وتذعن بأدلة أخرى وبمعارف أخرى حتى تكون من المؤمنين. طيب، ما هو دليلك على وجود الفرق بين الإيمان والإسلام؟ يقول عندي آية من القرآن الكريم. وين هذه الآية؟ يقول ها، قالت الأعراب آمنا، قل، يقول قل لهم يا رسول الله لم تؤمنوا، انتوا إيمان ما عندكم، ولكن شنو؟ قولوا أسلمنا، يعني بس احنا شنو؟ أقررنا بالشهادتين. هم إيمان وإذعان واعتقاد بهذه المعارف، يعني فقط عندنا شنو؟ لقلقة لسان. وأما تطابق وعمل بالأركان لما نقوله فليس موجود في ضمائرنا. والأعراب شنو؟ هم أهل البوادي غير العرب. ترى هناك فرق بين الأعراب والعرب. الأعراب أعم من أن يكونوا عربا، يعني كل إنسان من أهل البادية ولا يدرك المعارف الحقة سواء كان عربيا أو غير عربي، نطلق عليه شنو؟ أعرابي. وأما الإنسان المتحضر واللي يفهم واللي يعتقد بالمعارف الحقة فالقرآن لا يسميه ماذا؟ إعرابي، بل يسميه ماذا؟ مؤمنا. لاحظنا؟ هذا واضح الكلام؟ طيب، طبق. ولذلك قال الأمر الثالث في بيان وجوب معرفته تعالى بالدليل. تقدم عندنا معنى الدليل شنو؟ قلنا له معنيان، لغة واصطلاح، لا بالتقليد. قال أولا بالدليل لا بالتقليد. أقول الدليل لغة هو المرشد والدال، يعني كل شيء مثل السراج كما مثلنا، إذا نضعه أمامنا ماذا؟ يرشدنا أو نقدمه أمامنا للإرشاد نسميه دليل. والدال واصطلاحا يعني فد شخص آخذي يدلينا على الطريق نسميه هذا دليل. واصطلاحا هو ما يلزم من العلم به. يلزم شنو؟ العلم بشيء آخر. ولما وجبت المعرفة وجبت أن تكون بالنظر. النظر يعني شنو؟ لأنها غير بديهية تحتاج إلى الاستدلال. هذا الاستدلال وإمعان الفكر نسميه شنو؟ نظر. والاستدلال لأنها ليست ضرورية. ليش ليست ضرورية؟ لأن المعلوم ضرورة يعني بداها هو الذي لا يختلف فيه العقلاء، بل يحصل العلم بأدنى سبب من توجه العقل إليه والإحساس به، كالحكم بأن الواحدة نصف الاثنين وأن النار حارة والشمس مضيئة وأن لنا خوفا وغضبا وقوة وضعفا وغير ذلك من الأمور، كالسماء فوقنا والأرض تحتنا. ولكن نجد أن المعرفة لله تعالى ليست بهذه المثابة، ليست كذلك لوقوع الاختلاف فيها ولعدم حصولها بمجرد أن يتوجه عقلنا إليها. أترى بمجرد أن نريد أن نعرف الله نعرفه؟ لا، نحتاج أن نتأمل وننظر حتى يحصل لنا العلم بذاته المقدسة. طبعا لا بكنه ذاته، يعني العلم بأن الله تعالى موجود فقط. لوقوع الاختلاف فيها ولعدم حصولها بمجرد توجه العقل إليها ولعدم كونها حسية، يعني الأمور الحسية. طبعا هذا من الأغلاط القديمة، إن عندهم كل يرجعون الفطريات إلى متواترات وتجريبيات وحسيات. ست الفطريات عموما، والفطريات نفسها البديهيات يرجعونها إلى فطريات وحسيات ومتواترات وتجريبيات، ويجعلون الأمور الحسية أيضا من الأمور البديهية. ولكن الحق أن ليس كل أمر حسي هو بديهي، بل بديهي بشروط، وإن شاء الله هذه مر عليكم هذا المطلب. فتعين الأول لانحصار العلم في البديهي والنظر، فيكون النظر والاستدلال واجبا. ليش يكون النظر والاستدلال واجب؟ يقول لأن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدورا عليه فهو واجب. أولا نحن فرضنا أن وجوب معرفة الله تجب علينا معرفة الله، تقدم الاستدلال أنه يجب علينا أن نعرف الله. فالوجوب ماذا؟ سميناه وجوب مطلق، يعني فقط شنو؟ فقط الشرائط العامة للتكليف من البلوغ والقدرة والعقل وعدم العجز وما أشبه ذلك. بمجرد أن تتوافر فيه يجب علينا أن نحصل المعرفة به، ولا يشترط لوجوب معرفة الله تعالى شرائط خاصة. فكل تكليف لا يشترط فيه شرائط خاصة وراء شرائط التكليف العامة نسميه شنو؟ واجب مطلق. يقول أيضا العلم بالله تعالى كذلك، يعني واجب مطلق ليست له شروط خاصة وراء شرائط التكليف ماذا؟ العامة من البلوغ والقدرة والعقل. هذا مقدور عليه بعد مستدرك، لأن القدرة نفسه ماذا؟ من شرائط التكليف العامة، يعني مو بالخاصة. طيب بعد أن قلنا أن وجوب المعرفة يعني يجب علينا أن نعرف الله تعالى ووجوب المعرفة مطلق، وقلنا أن وجوب المعرفة ليس بديهية بل نظرية، الآن نقول ماذا؟ ذلك الوجوب الذي فرضناه مطلقا إما أن يبقى على وجوبه من دون نظر، وهو ماذا؟ محال، لأن الوجوب يتوقف على مقدمة وهو ماذا؟ النظر. فيكون وجوب النظر والاستدلال ماذا؟ واجب. وإما أن يخرج عن كونه واجبا مطلقة فيكون واجبا مشروطا، وهو ماذا؟ خلف. لكن هو ما عبر بدليل الخلف هنا، قال وهو محال أيضا. الحق أنه ليس بمحال بل خلف، كما إن شاء الله تطلعون عليه فيما بعد. ولذلك يقول لأنه إذا لم يجب ما يتوقف عليه الواجب المطلق، فإما أن يبقى الواجب على وجوبه على وجوبه المطلق أو لا. فمن الأول إذا بقي على وجوبه مع أن مقدمته وهو النظر والمعرفة لم تجد، يلزم ماذا؟ تكليف ما لا يطاق. وقلنا سوف يأتينا أنه ماذا؟ كل شيء لا يطاق لا يجوز التكليف به، وهو محال أن أكلفك بشيء ماذا؟ لا تطيقه. مثلا ألقيك في البحر وأقول لا تبلل ثيابك، هذا محال. ومن الثاني يعني أن لا يبقى التكليف واجبا مطلقا يلزم الخول، لكن هو ما عبر بلزم الخول، قال ومن الثاني يلزم خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا وهو خلف المفروض، لأن فرضناه ماذا؟ واجب مطلق ما له شرط خاص، مو محال، ينبغي يقال وهو خلف أيضا. والنظر شنو؟ يقول النظر هو ترتيب أمور معلومة لكي نتوصل بها إلى أمر آخر مجهول. بين لنا شنو معنى هذا ترتيب أمور معلومة. يقول هو ذلك، وبيان ذلك هو أن النفس تتصور المطلوب أولا ثم تحصل المقدمات الصالحة للاستدلال عليه ثانيا، يعني المقدمات على نحو مطلق من دون ترتيب من دون تفصيل. والتصور لأن الإنسان ما يمكن ماذا من دون تصور شيء ماذا أن يستدل على وجوده، يعني التصور مقدمة للتصديق والإذعان بالشيء. ولذلك يقول ثم يحصل المقدمات الصالحة للاستدلال عليه، ثم يرتبها بعد أن يحصلها من دون ترتيب على نحو المطلق، شو يسوي؟ يرتبها ترتيبا يؤدي إلى العلم بذلك الشيء المتصور في السابق. ولا يجوز معرفة الله تعالى بالتقليد. ليش؟ التقليد شنو؟ قال والتقليد هو قبول قول الغير من غير دليل. وإنما قلنا لا يجوز لدليلين، لوجهين. الوجه الأول أنه إذا تساوى الناس في العلم واختلفوا في المعتقدات، فإما أن يعتقد المكلف جميع ما يعتقدونه فيلزم الاجتماع ماذا؟ النقيضين والمتنافيين، أو النقاء يعني المتناقضات والمتنافيات، أو البعض دون بعض، فإما أن يكون لمرجح أو لا. فإن كان اتبع قول ماذا؟ العلامة مثلا الحلي، ولكن شنو؟ لمرجح، لوجود دليل، هذا نقول لا إشكال فيه. يعني لو استدل الإنسان بدليل واعترف بنفس دليل هذا ما يسمى تقليد، يسمى استدلال. واضح؟ واضح هذا؟ فنقول هذا المرجح دليل، وإن كان الثاني فيلزم الترجيح من دون مرجح وهو محال. بعضهم قلنا أشار إلى أن الترجيح من دون مرجح ليس بمحال، وإنما المحال الترجح من دون مرجح. ولكن نحن قلنا كلا، أيضا الترجيح من دون مرجح محال. والوجه الثاني أيضا الآيات الواردة في القرآن، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني طريقة، وإنا على آثارهم مهتدون أو مقتدون. الآية الكريمة وحث على النظر والاستدلال بقوله ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. بقية المطلب بعد أنتم طبقوه إن شاء الله سهل. لا 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 أستغفر.